بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال الإمام قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: السادسة: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد. قال شيخ تقي الدين: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته والله أعلم. ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصوله صحيحة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزاءه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذه المسألة هي السادسة تحت النوع الأول، وهو الحديث الصحيح، وهي آخر مسائل الباب هنا، وهي متعلقة بمسألة مشتهرة، وهي التصحيح أو التضعيف في الأزمان المتأخرة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيحا في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد، هكذا عنون لها. فكيف السبيل؟ هل يصحح أو تصحح أم لا؟ فذكر كلاما للحافظ ابن الصلاح، وهو المراد بقوله الشيخ تقي الدين: لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان، والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته. والكلام حول هذه المسألة السادسة من وجهين. هذا الوجه الأول بارك الله فيكم متعلق بكلام الحافظ ابن الصلاح الذي ذكر طرفا منه الحافظ ابن النووي رحمه الله. وقبل أن نتكلم هل الحافظ ابن الصلاح يمنع التصحيح والتضعيف بمعنى سد هذا الباب أم لا، يستحسن أن نقرأ أو أن نطلع على نص كلامه من كتابه معرفة أنواع علم الحديث. فقال رحمه الله، نص الكلام: قال رحمه الله: إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته. فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء إبقاء سلسلة خارجا عن ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا زادها الله تعالى شرفا آمين. انتهى كلامه بحروفه. هذا هو نص الحافظ ابن الصلاح الذي دار عليه الكلام في مسألة التصحيح والتضعيف في الأزمان المتأخرة. العلماء بارك الله فيكم لهم مواقف من كلام الحافظ ابن الصلاح هذا، ففهم بعض الحفاظ من كلامه أنه لا يحكم بصحة الأحاديث وضعفها في هذه الأزمان المتأخرة، ذلك أن الأمر متعذر، وسبب التعذر عدم الأهلية، سبب التعذر عدم الأهلية، فقال فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد. واضح؟ فما هناك أهلية، هذا هو سبب ماذا؟ التعذر، بمعنى أن التصحيح أو التضعيف ماذا؟ ممتنع لعدم وجود ماذا؟ الأهلية. وخالفه رحمه الله في هذا الاختيار أو فيما فهم من اختياره ومن قوله جمع من الحفاظ، ومنهم النووي صاحب التقريب هنا، وهو نص قال والأظهر عندي جوازه. نعم، وكذلك الحافظ ابن كثير والعراقي وابن الملقن وابن حجر والسخاوي وغيرهم، إذ كلهم جوز التصحيح أو التضعيف لمن تمكن وقويت أهليته، لمن تمكن وقويت ماذا؟ أهليته. وقد أطنب الحافظ ابن حجر رحمه الله أطنب واستفاض في النكت في الإجابة عن قول الحافظ ابن الصلاح بكلام مطول، ملخصه ما يلي: أولا أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله قال عن المستدرك للحاكم وتصحيح الحاكم أنه صحح، أنه إن صحح أي الحاكم حديثا ولم يوجد لغيره تصحيحا فإنه أي الحديث إما أن يكون من قبيل الصحيح، وإلا إن لم يكن كذلك فهو من قبيل ماذا؟ الحسن، ما لم تظهر فيه علة، ما لم تظهر فيه ماذا؟ علة توجب ضعفه. طبعا هذه العلة تظهر بعد ماذا؟ بحث ونظر. يقول وهذا نص منه أنه قد تخفى على المتقدم علة، تخفى على المتقدم علة في الحديث فيصححه، ثم تظهر للمتأخر أي تلك العلة فيحكم ماذا؟ بضعفه، إذ كم ترك الأول للآخر. وثانيها أنه يشعر قوله هذا المتقدم بأننا نقتصر على ما وجد منصوصا على صحته، أما ما ورد وقد جمع، إذا ورد الحديث وقد جمع شروط الصحة فإنه يرد ولا يقال بصحته إذا لم ينص إمام من المتقدمين على ذلك، يعني هذا لازم القول. وثالثها أن ما قاله عن الكتب المروية أو التي تروي تلك الأحاديث وتسندها فلم يشترط، بأنه لم يشترط في رواتها الحفظ والإتقان، يعني علية عن الحفظ والإتقان كما هو مشروط في ماذا؟ في الصحيح. فالجواب عن هذه قال أن الضبط المشترط أو المشترط، الضبط المشترط في الصحيح ليس خاصا بضبط الصدر، فإنه يشمل كذلك ضبط ماذا؟ ضبط الكتاب، وكذلك أن الكتب المشهورة من السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها تغني شهرتها عن طلب دراسة ماذا؟ أسانيدها إلى مصنفيها. طيب ما الذي يبقى؟ يبقى بارك الله فيكم النظر في الرجال الذين أبرزهم المصنف إلى من؟ إلى الصحابي. النظر في الرجال الذين أبرزهم المصنف إلى الصحابي، صحابي الحديث، هؤلاء يدرسون. وهذا أمر يقول الحافظ أمر ممكن، وإذا أضيف إلى ذلك اشتراط جمع الطرق مع تطبيق قواعد المحدثين في الجرح والتعديل وغير ذلك، لمن تمكن وقويت معرفته فاستجمع ذلك الحديث شروط الصحيح، يحكم عليه بماذا؟ بالصحة بعد التأكد من السلامة من الشذوذ والعلل القادحة. أيضا مما أجيب في مثل هذا المقام أنه عجب كيف يدعى تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح الإمام المتقدم مع أن السند المنقول لتصحيح ذلك الإمام هو السند المنقول به تلك ماذا؟ تلك الكتب، ومع هذا يدعى فيها الخلل، ولا يدعى الخلل في نقل ماذا؟ الإسناد الحكم الذي حكم به ذلك العلم. فإن كان الخلل مانعا من القول بصحة الإسناد فهو أيضا مانع من القول بماذا؟ بقبول ذلك التصحيح، إذ الأمر سواء والعكس صحيح. وهذا القول يشمل الحسن أيضا، ذلك أنهم فهموا أيضا أن الحافظ ابن الصلاح فهموا من قول هذا يشمل بقوله الصحيحة والحسنة، وكذلك منع ماذا كما قلت؟ التضعيف، منع أيضا التضعيف. هذا ملخص ما قيل، وإلا كما قلت قد أطنب بعض أهل العلم من الحافظ ابن حجر في الجواب. وبكل حال أقول بكل حال بارك الله فيكم أن ما ذكره الحفاظ من أن التصحيح، تصحيح الأحاديث وتعليلها والكلام فيها صحة وضعفا لمن تمكن وقويت معرفته، يعني استجمع الأهلية أو الآلية في ذلك، فله أن ينظر في التصحيح والتضعيف على قانون أهل العلم بالحديث، ولا يشذ ماذا عنهم. ولا أظن أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أراد بكلامه السابق المنع بالكلية من التصحيح والتضعيف، وإنما أراد لعله رحمه الله إنما أراد حسم المادة من عبث العابثين وتشغيب المشغبين. وفي هذا يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال: ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لئلا يتطرق إليه بعض المتشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدى للكشف منها والوظائف التي لا تبرأ ذمته بمباشرتها، وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب. قال رحمه الله: ولذلك قال بعض أئمة الحديث في هذا المحل، يعني في ماذا؟ في وثوب بعض المتشبهين بهذه الكتب، قال: الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين أن يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى المدائن والقرى وحصل أصولا وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من 1000 تصنيف. إذا أردت أن يشملك هذا الوصف فلا بد أن تستجمع بعض هذا الذي ذكر. قال: التي تقرب من 1000 تصنيف، فإذا كان كذلك فلا ينكر له ذلك. وأما إذا كان على رأسه الطيلسان وفي رجليه نعلان وصحب أميرا من أمراء الزمان أو من تحلى بلؤلؤة ومرجان أو بثياب ذات ألوان فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان وجعل نفسه ملعبة للصبيان لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان وإنه من الجهالة آكل حرام فإن استحله خرج من دين الإسلام. استحل هذه المعصية يعني مراده، قال انتهى. قال رحمه الله: والظاهر من كلام هذا المحدث وهذا العالم، قال: والظاهر أنها نفثة مصدور. عبر بهذا الكلام عما يجد في إيش؟ في نفسه وفي صدره. فالظاهر أنها نفثة مصدور ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن مع قلة الأعوان وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان. انتهى كلامه رحمه الله. وما أشبه الليلة بالبارحة. بارك الله فيكم. كم الذين وصفهم بقوله أكثر على رأسه الطيلسان وفي رجله نعلان؟ كثير. الله المستعان. طيب، أقول بارك الله فيكم، مما يرشح هذا الكلام، أنا ذكرت بارك الله في الجميع أن لا أظن أن الحافظ ابن الصلاح أراد المنع بالكلية، وإنما أراد حسم المادة من عبث العابثين وتشغيب المشغبين وتشويه المشوهين والمشوهين من الذين يوثبون أو يثبوا على هذه الكتب ويقفزون عليها فيشوهونها، وهم ليسوا من أهل هذا العلم وليسوا من أهل هذا العلم. أقول مما يرشح هذا الذي ذكرت ما جاء في عبارات الحافظ ابن الصلاح نفسه. جاءت عبارات للحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علوم الحديث ترشع هذا الفهم، فهو لا يمنع بالكلية، لا يمنع بماذا؟ بالكلية. فمثلا من تلك العبارات، دقق معي بارك الله فيك، سأذكر 6 أمثلة من مواطن مختلفة من كتابه ماذا المشتهر بماذا؟ بالمقدمة. فمثلا قال في النوع الأول في الحديث الصحيح، قال رحمه الله: فوائد مهمة. عنوان هكذا، فوائد ماذا؟ مهمة. إحداها: الصحيح يتنوع إلى متفق عليه ومختلف فيه كما سبق ذكره. ثم ذكر كلاما إلى أن قال: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق. ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على ماذا؟ نمسك على الإطلاق. إذن هو لا يمنع بالكلية. ثم قال على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم. فاضطربت ماذا؟ أقوالهم. إذن هنا هذه العبارة ترشح أنه لا يمنع ماذا؟ بالكلية. قوله أيضا مثال ثان، قوله في نوع الحديث الحسن، قال رحمه الله ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. ذكر التنبيه الثاني، قال الثاني، قال انتبه، قال لعل الباحث الفهم. التنبيه ايش؟ الثاني، لعل الباحث ايش؟ الفهم. يقول إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة، نعم، من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأنه تعددت ماذا؟ طرقه، لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. هذا قول من؟ قول من؟ ما هو قول ابن الصلاح الله يصلحك؟ قول الباحث الفهم، يعني يورد على العالم أو على الحافظ هذا الإيراد، الباحث إيش؟ الفهم، الذي بحث ونظر وجمع طرق الحديث. قال وجواب ذلك، جواب ذلك، الجواب عن الباحث، أن ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، أي يزيل تعدد الطرق المعتبر. ثم ذكر رحمه الله بعض الأوجه التي تعتضد والتي لا تعتضد، ثم قال وهذا الذي يهمنا، وجملة ذلك، جملة معرفة ماذا؟ ما الذي يتقوى والذي لا يتقوى، وجملة ذلك تفاصيلها، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، وهذه جملة تدرك تفاصيلها بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. تدرك بماذا؟ تدرك بالمباشرة وبالبحث. إذن هو لا يمنع لمن استجمع إيش؟ الأهلية. المثال الثالث، قوله رحمه الله في النوع السادس عشر، معرفة زيادات الثقات وحكمها. قال رحمه الله في بعد أن عنون بهذا العنوان في مبدأ كلامه عن هذا النوع، قال وذلك فن، يعني معرفة الزيادات، زيادات الثقات، قال وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. ليش أعتني به؟ لماذا أعتني به؟ لأصل إلى النتيجة في زيادة الثقة مقبولة أو غير مقبولة. المثال الرابع، قوله أيضا رحمه الله في النوع الثالث عشر، وهو معرفة الشاذ، معرفة الشاذ، قال رحمه الله بل الأمر في ذلك على تفصيل نبينه. فنقول إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، إذا انفرد الراوي بشيء إيش؟ نظر فيه، من ينظر إذا كان قد أغلق الباب ومنع؟ لا داعي للنظر، أليس كذلك؟ ف فهو إذن يقول نظر فيه، الناظر فيه من كان أهلا ليش؟ للنظر. قال نظر فيه، فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك، وأضبط ما كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد. شوف، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قيل من فرد، قبل من فرد به، قبل. فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل إيش؟ من فرد به. من الذي يقبل؟ من نظر. ولم يقدح الانفراد فيه كما فيما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده به خارما له، مزحزحا له عن حيز الصحيح. هذا حكم أو ليس بحكم؟ طيب، قال ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الضعيف الحديث الضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. قبلنا، رددنا، وكان من كذا، وكان من كذا. فإذا كان يمنع رحمه الله بالكلية ما كان لهذا التفصيل وهذا التنظير معنى، أليس كذلك؟ المثال الخامس، قوله رحمه الله في النوع الثامن عشر في معرفة الحديث المعلل، قال رحمه الله اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها. طيب، هذا الحديث، هذا النوع الجليل العظيم الذي هو بهذا الوصف، من يقوم به؟ قال وإنما يطلع بذلك، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. قال وهي عبارة، أي العلة، نعم، عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، إلى أن قال ويستعان على إدراكها. كيف نستعين على هذه العلة الخفية؟ ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن. ما هو تنبه أي أحد، تنبه العارف بهذا إيش؟ بهذا الشأن، على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه أي العارف بهذا الشأن فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. كل ذلك، قال وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل مثل، فذكر أمثلة، ثم قال قال الخطيب أبو بكر السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. أما هذا كلام صريح بارك الله فيكم؟ أما هو صريح؟ يستعان على الإدراك، تنبه العارف فيحكم به أو يتردد فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد أو ما وجد ذلك فيه. المثال الأخير، هذه بعض، أقول هي بعض الأمثلة، قوله رحمه الله في النوع 22 في معرفة المقلوب، قال: فصل. قد وفينا بما سبق الوعد بشرحه من الأنواع الضعيفة والحمد لله، فلننبه الآن على أمور مهمة. أحدها: إذا رأيت، يكلمك أنت يا طالب العلم طالب الحديث لمن فهم وأدركها واستجمع الأهلية، إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول، فلك إيش؟ أن تقول هذا ضعيف، هذا إيش؟ ضعيف، وتعني أنه بذلك الإسناد ضعيف. إلى أن قال الثالث: إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بلغنا عنه كذا وكذا، أو ورد عنه أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك. وهذا الحكم فيما تشك، إذا أردت أن تحكم، وهذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا، أي بما استجمع شروط الحديث ماذا؟ الصحيح. أقول هذه جملة كبيرة من كلامه رحمه الله ترشح المعنى الذي ذكرته، وهو أنه لا يريد المنع تصحيحا وتضعيفا بماذا؟ بالكلية، إنما أراد قطع وحسم المادة بالمتشبهين أو بالمتشبع بما لم يعطى، حتى لا يهجم على هذه الكتب النبيلة والعظيمة فيصحح ما هو ضعيف أو يضعف ما هو صحيح، ويفتات على الشريعة والعياذ بالله وعلى السنة الغراء. فهمتم هذا؟ نعم. الوجه الثاني: في قوله رحمه الله: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه والله أعلم. هذا الكلام منه رحمه الله فيه إشارة وتنبيه لك إلى عناية أهل الحديث بأدق التفاصيل في تحقيق وضبط المؤلفات والكتب، وهذا الذي ذكره رحمه الله هنا يعتبر قاعدة في الباب، قاعدة في هذا الباب أي في الضبط والتحقيق. وعموما سيرد مزيد بسط وبيان بإذن الله تعالى عند النوع 24 أورده هنا وأشار إليه. نعم، أقول سيرد إن شاء الله مزيد بسط وبيان هناك تحت مبحث الوجادة بإذن الله، فيرجأ الكلام مبسوطا في محل هناك لمناسبته المقام، لكن اعرف أن هذه قاعدة كلية في هذا الباب تدل على دقة وعناية أهل الحديث رحمة الله تعالى عليهم في هذا الباب. لكن يحسن هنا أن أذكر بأمر نفيس ومهم، ما فائدة المقابلة؟ قال أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة. ما فائدة المقابلة على أصول أو أصل معتمد صحيح؟ ما الفائدة؟ الجواب بارك الله فيكم أن يحصل بهذه المقابلة، أن يحصل بها جبر الخلل، جبر الخلل الواقع في أثناء الإسناد أو المتن، في أثناء الإسناد أو المتن. فماذا يفعل إذا وجد الخلل؟ قومه وصوبه وصححه وألحقه. وضح؟ نعم. ثم بعد هذا سيأتي حديث النوع ماذا؟ الحسن. وقبل أن نبدأ في الحسن عندي مشورة بارك الله فيكم أستشيركم فيها، وهو ما بقي إلا الأسبوع القادم والذي يليه، وأنا سأعتذر عن الدرسين السابقين الآتيين آسف، لأني مضغوط عندي عمل كثير لا بد أن أنهيه في هذين الأسبوعين، مناقشة رسالتين لا بد أن أنهيهما والمناقشة فيهما بارك الله فيكم. تريدون أن نبدأ في الحسن؟ بدأنا، لكن لا يكفي الحسن لقاء أو جزء من هذا اللقاء، سيحتاج منا إلى أكثر من لقاء. قد يقول قائل لماذا ما مضى معنا في الصحيح يعني أخذنا؟ مهم بارك الله فيكم، هذه أصول، أصول المسائل، أصول على اختصارها، أنت ترى هو مختصر تقريب لكنه أتى على مسائل مهمة جدا لا يحسن أن تمر بها عليها مرور الكرام. وكما قلت هذا الشرح ليس للمبتدئين، ليس للمبتدئ أو الذي هو في أوائل التوسط بارك الله فيك. وإذا أردنا الكلام سيحتاج منا إلى وقت ماذا؟ إلى وقت ما هو بطول الصحيح لكنه يحتاج إلى إيضاح لأن من المباحث الدقيقة. فإذا أردتم نبدأ بدأنا ونقف عند وجه من الأوجه ثم نكمله إن شاء الله إذا أحيانا الله جل وعلا وأحياكم بعد ذلك. أقول الوقوف فقط في درس ماذا؟ التقريب. أما النواقض إن شاء الله ننهيها ونتمها الأسبوع القادم إذا انتهينا أو الذي يليه، إلا 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 التقريب. نعم نكمل ولا كيف؟ نأخذ يعني وجها وجهين. طيب هي بسم الله على نفسي ما نقول جنت براقش لكن اجتهدت براقش. أيوة بسم الله. هي
قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الحسن. قال الخطابي رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال الشيخ هو قسمان، أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة الصحيح لقصوره في الحفظ والإتقان، وهو مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا.
بس 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 بس. طيب هذا النوع هو النوع ماذا؟ الثاني من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة العظيمة النافعة بإذن الله. نعم. والنوع الحسن هذا من أنواع الحديث المقبول كما مر، والكلام على هذا المقروء وإن كنت سأقف بارك الله فيكم على كلام الخطاب الأول ونعلق على الكلام الذي يليه، لكن أقول الكلام عليه من وجوه، الأول أو من وجهين. الوجه الأول هذا النوع، هذا النوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث ماذا؟ الحسن. قال فيه الحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح وتبعه تلميذه الذهبي في الموقظة قال رحمه الله في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب. هكذا ابن دقيق بعد أن قال النوع الثاني الحسن قبل أن يبدأ بنقل كلام الخطابي قال في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب. بدأ لك بهذه العبارة حتى تفهم ما سيرد بعد ذلك وما هي المفردات التي تحت هذا المبحث الدقيق. أكد الحافظ الذهبي رحمه الله هذا المعنى الذي نقله وأيد فيه شيخه ابن دقيق في الموقظة بقوله ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها. لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث هذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر. نظر الناظر الذي عبر عنه الحافظ الذهبي بقوله إيش؟ تردد فيه الحفاظ وقال بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد. هذا قصد ابن كثير رحمه الله هذا المعنى، في نظر الناظر لا في نفس الأمر. لما كان الأمر هكذا قال عسر التعبير عنه، وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، لماذا؟ قال وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه عن البيان. ولهذا قال لكم ابن دقيق في تحرير معناه إيش؟ اضطراب. وقال الذهبي أنا على إياس من ذلك. قال ابن كثير وربما تقصر عبارته إيش عنه. إذن بارك الله فيكم، بناء على هذا الكلام الذي سبق من الحافظين الذهبي وابن كثير يتضح لك وجه كون هذا النوع في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب. هذا النوع متردد لأنه وسط متردد بين الصحيح والضعيف. فتارة يقرب من ماذا؟ من الصحة، تارة يقرب ماذا؟ من الثبوت أو الصحة، وتارة يقرب إلى ماذا؟ الرد، يقرب إلى الرد. لذا لعلك تجد الحافظ الواحد يصحح الحديث مرة ويحسنه أخرى ويضعفه ماذا؟ ثالثة. ليس معنى هذا أنه اضطرب في حكمه، لا، تجاذبت عنده الأنظار في الحديث، تجاذب النظر عنده في الحديث فاستظهر وترجح عنده وقصرت العبارة عن أن يتلفظ، فقال بماذا؟ بالثبوت فحسن، ومرة صحح، أو مرة ماذا؟ ضعف، لأن النظر عنده فيه قد إيش؟ قد تغير، فيحوله من القبول إلى ماذا؟ إلى الرد، من القبول إلى الرد، بارك الله فيك. لماذا تتجاذب عنده؟ قلت مرة يصحح ومرة يحسن. هنا التجاذب يحصل عنده بين الصحة وبين ماذا؟ الحسن، فيتجاذب ويقول صحيحا، مرة يرى أنه قصر عن درجة ماذا؟ الصحة، فيقول حسنا. وفي الثانية التجاذب بين التحسين والتضعيف، يكون التجاذب بين الضعف وماذا؟ والحسن، يرى أنه انجبر فقوي فحسن أو فحسنه، ويرى مرة أخرى أنه لا ينجبر فماذا؟ يميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه. قال الحافظ ابن كثير: لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ، وربما تقصر عبارته ماذا؟ عنه، بارك الله فيكم. طيب، ذكر رحمه الله بعد ذلك كلاما للخطابي، أليس كذلك، في تعريف الحديث ماذا؟ الحسن. مما يبرهن على أن كلام الحافظ الذهبي رحمه الله كلام دقيق، نعم، كلام ماذا؟ دقيق في قوله ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. أقول مما يبرهن على هذا أن التعاريف التي والحدود التي قيلت في حد الحديث الحسن وهي كثيرة، قاربت 16 تعريفا أو تزيد، 16 تعريفا أو تزيد، وما من تعريف منها إلا وعليه إيراد وعليه اعتراض، تورد عليه الإيرادات ويعترض عليه بالاعتراضات، ما من تعريف منها، نعم. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله، نعم، حاول واجتهد، وكلامه تقريبا هو من أقربها، ما نقول هو إيش؟ هو أدقها أو هو الصواب فيه، لكن حاول رحمه الله أن يجمع ذلك، بل وتعقب الحافظ الذهبي في قوله ثم لا تطمع، الحافظ ابن حجر، وذلك في رسالته النفيسة الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة، قال رحمه الله هنا سؤال ورده، قال السائل: وسئلتم رضي الله عنكم عن بيان الحديث الحسن، وهل له حد جامع مانع، أو الأمر كما قال الذهبي في الموقظة أنه لا يطمع في ذلك، أو لا يطمع في ذلك، وكلامه أي ابن الجوزي ابن الذهبي قريب من كلام ابن الجوزي أنه ما فيه ضعف محتمل أو محتمل. يقول رحمه الله: فأقول إن كان المراد بالسؤال عن الحديث الذي يوصف بالحسن لذاته فله حد على طريق التعريف الذي يقتنع به الفقهاء والمحدثون، يعني يحاول أن يكون جامعا مانعا، وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم، برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا، ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت ماذا؟ الضبط. فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلا وعن كونه كثير الخطأ. وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح كالصدق والاتصال وعدم كونه شاذا ولا معلولا، فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين. ومن ثم كانت طائفة من القدماء لا يفرقون بين الصحيح والحسن، بل يسمون الكل صحيحا وإن كان بعضها أصح من بعض، وذهبت طائفة إلى التفرقة وهو الذي استقر عليه الأمر. والنزاع في التحقيق بين الفريقين لفظي، لأن من يفرق بينهما تظهر ثمرة تفرقته فيما إذا تعارضا فيرجح الصحيح على ماذا؟ على الحسن. ومن لا يفرق بينهما يستعمل هذا الترجيح بعينه وإن سمى الكل صحيحا، فيكون عنده صحيح وأصح منه، كما عند غيره حسن وماذا؟ وصحيح. وإذا وضح ذلك فإنما حصل الإشكال من الحسن الذي عرف به الترمذي، وهو الحسن لغيره، فذاك هو في التحقيق الحسن لغيره ما هو؟ فذاك هو في التحقيق الحديث الضعيف الذي يحتمل، لأنه باعتضاده بغيره حدثت له من المجموع قوة، احتمل ذلك الضعف لأجلها أو احتمل ذلك الضعف لأجلها، واقتضى تسميته عند الترمذي وغيره حسنا، وذلك بين من تعريف الترمذي حيث قال في العلل التي في آخر الجامع، هذا ما يدل على أنه ليس مفردا، ما نصه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب ويروى من غير وجه نحوه ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث ماذا؟ حديث حسن، إلى آخر كلامه رحمه الله. فأنت ترى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عارض كلام من؟ كلام من؟ الذهبي، وحاول واجتهد على أن يجمع ويحد ذلك بماذا؟ بحد، وهو من أمثلها، من أمثل الحدود، من أمثل الحدود. نعم. الوجه الثاني، الله الساعة، طب نأخذ الوجه الثاني، بارك الله فيكم. أنت ترى أن المصنف هنا نقل كلام من؟ كلام من؟ الخطابي، لكنه رحمه الله لم يورد هنا ما نقله ابن الصلاح، لم يورد هنا ما نقله ابن الصلاح في المقدمة، ولا ما كتبه أو نقله هو في أصل هذا الكتاب الإرشاد من كلام الإمام الترمذي، فإن ابن الصلاح نقل كلام الخطابي ونقل بعده أيضا كلام الإمام الترمذي، ومثله فعل المصنف في كتابه ماذا؟ الإرشاد الذي هو أصل هذا الكتاب، أصل هذا الكتاب. فإن ابن الصلاح قال: وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وضح؟ فهو لم يذكر هذا، اقتصر على تعريف من؟ خطابي. كذلك أغفل هنا ما ورد في أصله وأصل أصله تعريف ثالث، تعريف إيش؟ ثالث، وهو تعريف ابن الجوزي، وإن كان لم ينص عليه، قال بعض المتأخرين ويريدون أو يريد ابن الصلاح والنووي في الإرشاد يريدان من؟ ابن الجوزي في الموضوعات. قال ابن الصلاح: وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. فهذا تعريف من؟ ابن الجوزي. فمصنف هنا ما ذكر كلام الترمذي ولا كلام من؟ ابن الجوزي، وكان الواجب أن يذكره. نعم، ماذا قال الحافظ ابن الصلاح؟ هو شوف، ذكر كلام الخطابي ثم قال: قال الشيخ، أليس كذلك؟ فذكر القسمين، هما قسمان أو هو قسمان، أحدهما الثاني. الحافظ ابن الصلاح له كلام مهم عقب ذكره لماذا؟ لكلام الترمذي وكلام الخطابي وكلام ابن الجوزي، مهم جدا، حتى هو نقله في الإرشاد. ماذا قال؟ قال ابن الصلاح عقب ذلك كله: كل هذا مستبهم. كل هذه التعاريف إيش؟ مستبهمة، غير واضح. كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. لا يشفي ماذا؟ الغليل، حد غير جامع وغير مانع في نظره. وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. فأنت ترى أن الحافظ ابن الصلاح انتقد تعريف الترمذي وانتقد تعريف من؟ الخطابي. هذا يصدق لك ما قلته لك آنفا من أن ما من تعريف من هذه التعريفات إلا وعليه إيراد وماذا؟ واعتراض. حتى كلام من؟ ابن الصلاح نفسه تعقبه ابن دقيق والحافظ الذهبي، تعقبه. وضح؟ ثم خلص رحمه الله إلى ما نقله نعم النووي أيضا من أن الحسن عنده على قسمين، الذي ذكرهما هنا قالهما قسمان، خلص ونتج إلى نتيجة وتبين له بعد إمعان نظر. يقول: طيب ماذا فعل؟ هذا مما لم يذكره النووي هنا في القسمين. الإمام الحافظ ابن الصلاح لما أمعن النظر وقال هذا مستبهم لا يشفي الغليل وكذا وكذا، أمعن قال بعد إمعان النظر والتأمل كذا، ظهر لأنه على قسمين، قسم الأول كذا والقسم الثاني كذا. لكن هو ثمة كلام مهم أيضا بعد أن ذكر الأول، القسم الأول، قال: وعلى هذا، أي القسم الأول، وعلى هذا ينزل كلام الإمام الترمذي، وعلى هذا ينزل كلام الإمام الترمذي. نعم، ثم قال في النوع الآخر الثاني، قال: وعلى هذا ينزل كلام من؟ الخطابي رحمه الله. ثم قال أيضا: وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل. لماذا اقتصر الترمذي على نوع دون آخر؟ ولماذا اقتصر الخطابي على نوع دون آخر؟ تخريج ابن الصلاح لذلك أن كل واحد منهما إنما اقتصر وبين ما يراه أنه إيش؟ مشكل أو يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل. هذا تخريج، هذا تخريج منه. قال: أو غأن أو أنه غفل، ذكر نوعا وغفل عن ماذا؟ عن الآخر، غفل عن البعض وذهل، أي أصابه الذهول. يحتمل هذا ويحتمل ماذا؟ هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. نقف عند هذا الوجه لأن الوجه الثالث سيطول بنا، وهو الكلام على تقسيم الحافظ ابن الصلاح وشرح هذا التعريف. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه خارج، هذه في الداخل. قال السائل: هل حكم على الحديث صحة أو ضعفا من مسائل الاجتهاد؟ ماذا يقصد من مسائل الاجتهاد؟ إذا كان يريد أنه يجتهد من ليس أهلا، لا، نعم، النظر في هذه الأحاديث من باب التصحيح والتضعيف هو راجع إلى نظر الناظر المستجمع للأهلية، لا أن الشروط هي محل ماذا؟ اجتهاد. الاجتهاد هو في تحقق هذه الشروط، وقد بينا هذا، قلت إن هذه الشروط ليس الاختلاف عند بعض المحدثين تصحيحا وتضعيفا، أن الحديث الذي قيل فيه ضعيف بناء على نظر الناظر أنه اختلت فيه شروط يجب أن تتوفر وكذا وكذا، أو الصحيح الذي قيل فيه هو النظر أن الشروط ثابتة، لكن هذا ينظر رأى تحقق اجتهد على تحقيق ذلك وتأمله فحكم بماذا؟ بصحته. وآخر هذا الحديث نفسه نظر وتأمل رأى أن بعض الشروط لم تتحقق أو تخلفت بعض الشروط أو شرط من تلك الشروط فقال ماذا؟ بضعفه. فالاجتهاد لمن ملك الآلية والأهلية. أما أنه يراد من ذلك يرجع فيه إلى الهوى والوجد والذوق فليس كذلك، إنما هذا من ماذا؟ من نفثات الشيطان. هذا سائل يتكلم عن المستخرج، هل يمكن في المستخرج أن يلتقي المستخرج مع صاحب الأصل في شيخه ويكون الحديث قد روي عن صحابي آخر؟ ما صار مستخرجا، ما صار مستخرجا، أقول ما صار ماذا؟ مستخرجا. صار هذا من ماذا؟ من الزوائد، من أبواب الزوائد. هذا سائل يقول: ما ذكرتموه من كلام ابن الصلاح مما يرشح عدم المنع بالكلية، ألا يقال أن هذا الفهم أن هذا يفهم منه ولكن لا يقوى لأنه صرح بالمنع بعبارة واضحة ودرج عليها كثير من العلماء؟ وما صرح بالمنع، ما صرح بالمنع بعبارة واضحة أبدا، قال يتعذر الاستقلال بالتصحيح يتعذر، ما قال يمنع، ما قال ماذا؟ ممنوع. ثم إذا قلنا أنه صرح بالمنع جدلا، ماذا تفسر الكلام الذي نقلنا لك حروفه من هذه المواطن من هذه الأمثلة؟ هي في نفس المقام، هو في نفس الكتاب، أليس كذلك؟ فهو بارك الله فيك، أنا أقول المنع ليس بالكلية سد هذا الباب، إنما المنع لأشخاص، إذا أردت أن تقول منع التجاسر من أشخاص محد، هذا لا يجوز له أن يفعل لأنه ليس ماذا؟ أهلا. واضح؟ بهذا تتوافق فهم بعض العلماء أو بعض الحفاظ كما قلت وآخذوه وناظروا، نعم قول قوي على المنع، مع أنه كما قال النووي رحمه الله في الإرشاد قال كلام الشيخ تقي الدين فيه احتمال ظاهر، احتمال، ما جزم بماذا؟ بالمنع، قال احتمال ظاهر. بارك الله فيك. ليس بالضرورة في هذا الدرس، انتبه، أن تأتي وتأخذ المعلومة التي تعرف أو التي سمعت أو التي قرأت، لأنك ستجد في بعض المواطن وقد بر بعضها وسيرد إن شاء الله بعضها مما لا تعهده ولم تسمعه، وكونهم يتوارد بعضهم على بعض، كل يأخذ من الآخر وينسخ من الآخر، لا يعني ذلك صواب ما يقال، أنا أتكلم على وجه العموم ليس على خصوص هذه المسألة، أتكلم على وجه العموم. ولهذا بارك الله فيك، قبل النفي وقبل الإيراد وقبل هذا الإشكال تأمل وتمهل، فإنك ستسمع ما لم تسمعه من قبل احتمال، أو قرأت شيئا وستسمع ما يخالفه، فعود نفسك على هذا. ما هو مخالفة العلماء، مخالفة ما تظن أنه ماذا؟ مستقر، وهو ليس كذلك، لأن التحقيق والتدقيق يبين لك أن هذا ليس كذلك، أنه ليس كذلك. من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. والمنقول في هذا الباب مما يخالف ما تسمع أو يتوارد عليه بعض المعاصرين، ما أقول العلماء أو كل العلماء، بدليل أن هذا يختلف الحفاظ فيه، وهم العبرة في هذا الباب، كونك تسمع من فلان زيد عمر بكر خالد فلان أو درست عنده أو قرأت عليه أو سمعت شريطه أو قرأت رسالته، تتابعت العبارات وتوافقت بينهم، لأن كل منهم نص قص ولص أو هذا ينقل من هذا، لا يعني أنه صواب، لا يعني أنه إيش صواب. بارك الله فيك، انتبه، فمن تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وما أمر إفادة خبر الواحد الذي مر معكم ببعيد، أليس كذلك؟ كم أتعبنا هذا الدرس، كم أتعبنا هذا الدرس بارك الله فيكم في شرحنا للنخبة، يذكر الإخوة الذين حضروا 3 مجالس أو 3 دروس كاملة في هذه المسألة، لأنهم عندهم استشكال، يمشون يقرؤون ويرجعون ويأتون ونجيب ونأخذ ونعطي، صبرنا عليهم لأنهم سمعوا، وبعضهم جاءني في هذا المكان وأنا في هذا المجلس، ها جاءني بكتاب من هناك على جهة اليسرى، بكتاب أحد مشايخنا الفضلاء وعلمائنا النبلاء بارك الله فيك، أقول جاءني بكتاب أحد مشايخنا العلماء، قلت والفضلاء والنبلاء، وجاءني هكذا خفية يعطيني الكلام في المسألة، قال شيخ، قلت يا أخي أعرف هذا الكلام وأنا أعرضت عن، لكنني أوردت هذا الكلام الذي أنت جئت به على خفية كذا، أوردته لأني أعرف من أين أخذه، فقد أخذه من ابن عبد البر في التمهيد، وأنا جئت بعبارة ابن عبد البر، فالجواب عن ابن عبد البر بتنصيص العلماء هو جواب عنه. يعني الآن لو أنت عظمت هذا وهو عظيم، من باب أولى أن تعظم من؟ ابن عبد البر بارك الله فيك. فبارك الله فيكم، يعني هذه المسائل يجب أن تؤخذ كما يقال، ما يعني تجوزا روح رياضية ها؟ إذا صح التعبير بارك الله فيكم. يا إخوة كبروا خطوطكم، نحن بالنظارة والله بعضها ما أقراها، حتى أنا مع النظارة أنا ما أقرأ من قريب ما أشوف كذا، لازم حتى بالنظارة ما أشوف. معقول؟ ماذا نأتي بمكبر ولا ميكروسكوب ولا شيء يسمونه؟ صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.